في فأرة المسك، هل هي طاهرة أم لا؟ بناء على أنها جزء متصل بالظبي ملتحم. قلنا هناك عدة أدلة ذكرت في المقام للطهارة، منها الإجماع. إجماع قلنا والإجماع غير فرق. ومنها قالوا إنها هي ما لا تحلها الحياة، لا تحلها الحياة. وعندنا قاعدة نذكرها إن شاء الله قريبا، أن الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة، طبعا غير نجس العين، من الميتة طاهرة. فإذا هي طاهرة لأنها من أجزاء ما لا تحلها الحياة. جوابه واضح بعد أن قلنا هي جزء متصل مثل انطباق الجلود. ما الفرق؟ هنا الفرق هي جلدي بالنتيجة، والجلد يحله الحياة ويطرأ عليه الموت وهي مثلها. على هذا كلامكم في غير محلي أصلا. وفرضنا المسألة ملتحمة متصلة فرضناها، فإذا مثلها مثل باقي الجلود أنصافها تحلها الحياة. فإذا هذا الدليل الثاني أيضا لم يكتب له التوصيل. كيف ما الفرق ان جلده متصل؟ كيف في حياه شيخنا؟ نعم فرضناها سابقا انه اذا كنا منفصلين عنها يعني مودع مثل البيضه، صح؟ هذا كنا صح متصل. لا لا، الكلام انفصل، كلام ان الفأرة في المسك انفصلت من الظبي، سواء انفصلت منه حالي او كان ميت، هي انفصلت ليست متصله. كنا سابقا الجزء المتصل محكوم الطهاره، سواء كان فأرة في المسك او يد الانسان او كل شيء او جلدة الانسان. كنا طالما متصل بالانسان هو ما زال حي الانسان متصل، نحن حكمنا بالطهاره. كلامنا فأرة في المسك اذا انفصلت من الظبي، مرة تنفصل هو حي ومرة تنفصل وهو ميت، كلام انفصلت شيخنا. فإذا هي مثل انطباق الجلود، فعليه هذا الدليل لم يكتب له التوصيل. الدليل الثالث على طهارة فأرة المسك، دليل قالوا سوف يأتي أن المسك طاهر بالإجماع والاتفاق. المسك طاهر وهو بالالتزام يدل على طهارة الفأرة. المسك وين؟ فيها في الفأرة، يعني في الجلد في الوعاء. فإذا هو طاهر يعني هي ماذا؟ طاهرة. جواب أولا، عدة أجوبة عندنا شيخنا، عدة أجوبة. أولا لا ملازمة بين طهارة المسك وطهارة فأرة المسك. ليش؟ لأنه قد يقول قائل كما قال في الأنسحة التي تأتي معنا، في الأنسحة واللبن في الضرر، قد يقال أن هو طاهر وهي نجسة، وهذا يكون تخصيص في أدلة انفعال الملاقي للنجسة، كما في الضرع إذا كان فيه لبن، ماتت شاة أو بقرة وفي ضرعها لبن، الفقهاء قالوا اللبن طاهر ويجوز أكله بعد مايع وبعد ملاقي لمن؟ للضرع، والضرع بالاتفاق نجس. بناء عليه فلا ملازم، قد يكون تخصيص ما يدري. يمكن أن يقال هكذا المسك طاهر وهي نجس، إن قلت سبحان الله وكيف عين نجس ولاقاها ركوب المتنجس، يقول تخصيص لأدلة الانفعاء. خير إن شاء الله، ليست أول كالورة كسرت في الإسلام، كثير من الكالورات كسرت، وبناء عليه فقد يكون هذا الباب. هذا أحد الأجوبة، أنه يكون تخصيص لأدلة انفعال الملاقات. هي أن يتم فعل الشيء بالملاقات مع الرسول المسلم. جواب آخر، جواب آخر، قد يقول قائل أصلا ما عندنا علم بالشرايين، وقد يكون الدم جامد كما ذهب إليه البعض، قد يكون جامد المشكي، يقول كان جامد ليش يتنجس بالفأرة؟ لا يوجد موجب، لابد من شرايي، لابد من الشرايي، والفرض انه قد يكون جامد قبل ان ينفصل، كان جامد قبل ان ينفصل ثم انفصل فهو جامد وما يدري، وبناء عليه فليس بالضروره كان هو طاهر، يعني معناه ماذا؟ الفأرة طاهرة، ليس بالضروره. ثم يعني لو افرض هو طاهر بالذات، لكن كان جامد، حتى لو قلنا هو تنجس، حتى لو قلنا هو تنجس، يمكن تطهيره اذا كان جامدا، يعني سطحه تنجس اذا كان جامدا، لا منافاة، نحكم عليه بالطهارة بعد تطهيره ونقول الفأرة نجسة، ما المانع من ذلك؟ نعم إذا كان هو مايع وليس تطهيره حينئذ المايع. إذن فإذا كان جامدا هو ما عندنا دليل على تنجسه، قد يكون هو طهوي نجسه، ولو علمنا هناك رطوبة مصري سرت إليه فنطهر سطحه. خير الله أنا سوف يأتي هذا بحث في المسك، أن المسك ليش هو طاهر؟ هل لأنه استحال من دم إلى شيء كما ذهب إليه البعض؟ أصبر علينا، هل لأنه استحال أو لا؟ أو لم يستحل كما ذهب إليه الكثير؟ لم يستحل، أو هو شيء آخر غير الدم؟ شيء يأتي لا ربط له بهذا الشيء سهلا. نحن كلامنا مع التسليم بطهارته، مع التسليم بطهارته، فحينئذ لا ملازم بينه وبين طهارة الفأرة، لا ملازم. جواب ثالث، هذا كله بناء على أن المسك طاهر مطلقا، وما الدليل على طهارة المسك مطلقا؟ أن تقول بما أن المسك طاهر فهي طاهرة. سوف يأتي إن شاء الله أن المسك إذا أخذ من الفأرة وهي أخذت من الظبي الميت، المسك نجس عندنا. فإذا لم تقل بما أنه طاهر فهي هو نجس أصلا المسك إذا أخذ من الميت. نعم عندنا إذا أخذ من الحي، يعني فصلت الفأرة من الظبي الحي فهو طاهر، سوف أذكر الدليل، شو على النجاسة والطهارة نذكره إن شاء الله. فإذا ما لم نسلم مطلقا طهارة المسك، طبعا المسك الذي هو من الدم، يعني أنا حل كلام من هنا بالنجاسات بالنسبة للمسك الذي هو من الدم، إما هو دم أو ما شابه ذلك. أما المسك الذي يصنع اليوم ببعضها شيء آخر، أنا ما أتكلم عنه، كلامنا في الفأرة وفي المسك الموجود فيها، يعني الدم الموجود فيها، يعني دم الغزال، كلام هنا. فالمسك سوف نتكلم عنه إن شاء الله. إذن هذا الدليل الثالث، دليلكم هو أنه لو كان دليلكم على طهارة الفأرة أن المسك طاهر، وبما أن المسك طاهر فهي طاهرة، لا ما عندنا ملازمة. طيب ما هو الدليل الرابع حينئذ على طهارة الفأرة؟ قالوا الدليل الرابع صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. أشوف هذه الصحيحة، هذا الدليل الرابع. صحيحة علي بن جعفر الوسائل باب 41 من أبواب لباس المصلي حديث 1. قال سألته عن ثأرة المسك تكون مع من يصلي، يعني مع الذي يصلي، تكون مع من يصلي وهو في جيبه أو ثيابه، فقال لا بأس بذلك. سألت عن ثأرة المسك تكون مع من يصلي وهو في جيبه أو في ثيابه، قال لا بأس بذلك. ماذا قال صاحب المدارك رحمه الله وجماعة من الفقهاء؟ قالوا هذه الصحيحة تدل على طهارة ثأرة المسك مطلقا، سواء انفصل من الظبي الحالي أو الميت، مطلقا طاهر. هذه الصحيحة تدل على طهارة الفأرة سواء انفصلت من الحي أو انفصلت من الميت. صاحب المدارك رحمه الله وجماعة من الفقهاء استدلوا فيها على ذلك. نحن إنصافا عندنا ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات. مع هذه الاحتمالات كيف يمكن بعض الاستدلال بها؟ أول احتمال، الأول، هذا الاستدلال مبني على ماذا؟ مبني على عدم جواز حمل الميتة في الصلاة. يعني كلامك أن طهارة المسك طاهرة لأن الميتة هي مأخوذة من الميتة، متوقف على القول بعدم جواز حمل النجاسة، يعني حمل الميتة الميتة نجسة، متوقف على عدم جواز حمل الميتة الميتة في الصلاة. ما معنى مطلق؟ لا سيدنا، لا كنا سابقا، ما لا يكلح بالاتفاق لا يصح الصلاة فيه. لا قلنا لا تصلي فيما لا يكلح، لا، ما هذا واضح سيدنا، كلامنا مثل الغنم البقر مثلا الميت من هذا. أما إذا كان على شيء لا يكلح وإن كان مذكى أصلا، حتى لو كان مذكى ليس ميتي لا تصح. كما لو ذبح مثلا ذئبا أو ما أشبه ذلك ومذكى ولا تصح الصلاة فيه. فبناء عليه في هذه الصورة كلام صاحب المدارك أنه لا بأس وأن الفأرة الطاهرة مبني على عدم جواز حمل الميتة في الصلاة. أما إذا قلنا يجوز حملها في الصلاة، هل يدل على طهارتها؟ نجس. ونحن ذهبنا إلى جواز حمل الميتة في الصلاة، الحمل لا اللبس، الحمل. سوف يأتي إن شاء الله في محله أنه ما عندنا مانع، ما عندنا مانع إنصافا في حمل الميت في الصلاة. وعليه فكلامك مبني على عدم جواز الحمل حتى يلزم منه ماذا؟ أنها طاهرة. أما إذا جوزنا الحمل، حمل الميت يعني نجاة الصبر، هل يستفاد منها طهارة الفأرة؟ لا يستفاد. هذا واحد. ثانيا، هذا احتمال، ومع هذا الاحتمال أصلا يكفينا، نحن يكفينا في رد الجواب يكفينا، لكنه عندنا أكثر واحد. احتمال ثاني، شوف أحيانا يعني الفقهاء كيف يأخذون الروايات يعالجونها يدققون فيها. ثانيا، الفأرة أصلا هي الفأرة صغيرة جلد، وعاء صغير لا تتم بها الصلاة. يعني أنه الفقهاء عندهم قاعدة أنه ما لا يتم فيه الصلاة يعني سفل العورة، ما يجوز صلاة فيه ما لا يتم فيه سفل العورة، يعني ما لا يكون سفل العورة يصح أن يكون نجس. وهذه الفأرة الأجزاء التي لا تتم فيها الصلاة يعني مثل سفل العورة، لا فرق، نجس ومتنجس، ما الفرق؟ نحن قلنا يجوز حمل الميت في الصلاة، ما لنا فرق نجس. فبناء عليه، نعم إذا نجس الأعضاء شيء آخر، كلام لا ينجس، لا ينجس رأيه. فقد يقال هذا عقل، قد يقول من يقول لا بأس لا بمعنى أن ليست نجسة، لا نجسة، لكن لا بأس بها لأنها مما لا تتم بها الصلاة. هذا احتمال وارد. وإن كنت أنا استبعدت هذا الاحتمال لرواية أخرى، يعني قريب على أن هذا الاحتمال بعيد، لكن في حد نفسي ممكن الاحتمال وارد، الاحتمال ممكن أنه لا بأس من باب أنه مما لا تتم بها الصلاة. قلنا لشيخنا الجليل عين نجس، شيخنا الجلد الميت ليس عين، عين أو غير عين، شيخ الجلد، الجلد الميت العين وليس العين، هو عين، هو يعني بناء العين فقط، شيخنا الرأس، رأس البقرة يحضره من جنبه، شيخنا فقط هذا العين، لا حتى الجلد عين، عين نجاسة الجلد، الجلد الميت، الشيخ الجلد الميت من عين على النجاسة، ليس متنجس، نجس نجس الجلد الميت. نحن قلنا حتى الميت يجوز حمله، حمله حاملها انا الفأرة، ما هو عارف لا غير ملبوس، سواء ملبوس او محبوس شيخنا، كلما كان ما لا تنفي الصلاه معصوم، اي معصوم شيخنا، سواء لبسه لك الجاده او وضعه في الجيب، وحتما اذا لبسه من باب اولى، اذا كان هذا يعفى عن فضيته وضعه في الجيب، لا يلزق انه لابس شيخنا، قل من باب اولى يعفى قطعا، يعني لو فرضنا استشكلنا باللبس لا نستشكل هنا، هذا من باب اولى شيخنا. طيب هذا احتمال، احتمال ثالث. وين احتمال ثالث؟ احتمال ثالث انه معروف عند الناس ان الفأرة على قسمين، فأرة من المذكات تكون طاهرة، وفأرة الميتة نجسة، بس فأرة ميتة، ونحن ما ندري أن الذي في جيبه من المذكات أو من الميتة تكون شبه موضوعية، يقول أنا ما أدري هذا الذي في جيبه الخاص هل هي من المذكات مثلا أم من الميتة، قال الإمام لا بأس، شبه موضوعية، شبه موضوعية لا بأس، ولا سيما لا سيما أنه تؤخذ من أيدي المسلمين، نحن قلنا سابقا يد المسلم شوف المسلمين، وأمارة على التركي يعتبر يد المسلم، أنه أجل أمارة على التركي يد المسلم وسوق المسلمين والطهارة، فهو أخذها عادة من أيدي المسلمين، ولم يحرج أنه جاءت مثلا من الكذا من ال يعني لم يحرج سبق يد الكافر عليها من المسلمين أخذت. أقول هذا احتمال من ذلك، ما ندري احتمال، كنا يحتمل أن يكون أنه ما يدري السائل أنه في جيب واحد، هل يبقى من المذكات أو من غير المذكات مثلا، يقول ما أدري، حتى لو كنا من الحي طاهرة مثلا ومن الميت نجس، ما أدري أخذت من الحي أو من الميت، نفس الشيء، شبه موضوعية، فبناء عليه ونحن قلنا سابقا الشبهات الموضوعية تبني على أصالة الطهارة وأصالة الحلية، ليش ما وصلتها أصالة الحلية؟ أصالة الحلية، يعني لو كان أمامك شيء تشوفه خمر وغير خمر طاهر وشربه مثلا، خذ أكثر من ذلك، إذا كان أمامك شيء هو طعام أو غائط مثلا ما يدري هو، إذا احتمل يأكله مثلا طعام كذا، يعني صار في حلية، فالشبهات الموضوعية صارت قطعا تجري فيها، وهذه هذا متفق عليه بين الأعلام، متفق عليه. إذا مع هذه الاحتمالات هل يمكن بعد الاستدلال، هل يصلح الاستدلال بالصحيح حينئذ؟ لا يصلح الاستدلال بالصحيح. طيب انا الان اريد ان اتنزل عن كل هذه الاحتمالات واقول انها داله على طهاره فأرة المسك مطلقا، نريد ان نتنزل ونغض النظر عن هذه الاحتمالات الثلاث، ها نغض النظر ونذهب مع صح المدارك، باعتبار ان المشي مع صاحب المدارس لا يعني لا يتاتى منه الندم المشي معه. ومشينا مع صاحب المدارس وقلنا بان طاهر مطلقا. نقول عندنا روايه، يعني قد يقال، لا قد يقال هناك روايه قيدت هذه الصحيحه، قيدتها بما اذا اخذت الفاره من المذكات فقط. يعني هي مطلقه هذه صاحب علي بن جعفر، هي مطلقه، فاره المسك في جيده مطلقه، ما قال اخذت من المذكات وغيرها، مطلقه. فتقيدها سيد عبد الله بن جعفر. كيف تقيدها؟ صحيح عبد الله بن جعفر، أستاذ عبد الله بن جعفر، الوسائل باب 41 من أبواب لباس المصلي حديث 2. سيد عبد الله بن جعفر قال كتبت إليه مكاتبة، يعني أبا محمد عليه السلام، يجوز للرجل، كتبت إليه هكذا، يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة المسك، يجوز. فكتب عليه السلام ما بأس به إذا كان ذكيا، لا بأس به إذا كان ذكيا، إذا لم يكن ذكيا يعني فإذا نقيد سيد علي بن جعفر مقيم هذا، يعني معناه هناك لا بأس، يعني إذا كان ذكيا، يعني الفأرة المأخوذ من الميت مثلا ضل الميت فيها بأس يعني لا يصح. فإذا صحيحة علي بن جعفر تقيد بصحيحة عبد الله بن جعفر. والجواب، هل هذا التقييد صحيح أم لا؟ ننظر. والجواب، أولا أيضا شيخنا، لذة فقهاء الشيعة وين؟ ليس فقط في حفظ الأحاديث، يعني الجماعة انصافا يحفظون، ترى يحفظون القرآن وأحاديث وما شاء الله، لكن كفقه الحديث قليلا ما يشتغلون به فقه الحديث، يعني دراية، عندهم رواية ما عندهم دراية، لا نحن نقلب الرواية يمينا وشمالا فوق وتحت وكذا 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 وكذا، واحتمال ثبوتي واحتمال إثباتي، وفيها معارض وفيها مخصص وفيها مقيد، وحتى العصارة على القبلة. شوف الفقهاء ماذا يقولون هنا. أولا هنا إذا كان ذكيا، كان أخ كان تحتاج ماذا إلى اسم والضمير وين؟ كان من هو؟ هنا وقع الكلام. إذا كان ذكيا من هو؟ بعضهم يقول ترجع إلى الظبي، الظبي لكن غير موجود في الكلام، لكن الكلام سياق الكلام يدل عليه. ليش يدل عليه؟ انظر إلى الرواية، فأرة المسك وكذا وإلى آخره، يجوز للرجل أن يصلي معه أو فأرة المسك، فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا، يعني كان الظبي المفهوم من الكلام، مفهوم من الكلام. نعم. مثل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد مسلم مما ترك. من وترك؟ وين الميت في الآية؟
خالص
هو العبر شيخنا، وشاهد لأنه هنا أنه يفهم، يعني أحيانا لا يكون اللفظ موجود في الكلام يفهم من الكلام. على كل حال، فإذا أرجعنا الضمير إلى الضبي أو إلى فأرة المسك بتأويل، لأن الفأرة يعني إذا كان ممن مع المصلي، ممن كان مع المصلي، ممن كان يشمل الفأرة، الضمير صح عوده ممن كان. فإذا أرجعت الضمير في كان، إذا أرجعت إلى الضبي أو إلى فأرة المسك بتأويل أنه ممن كان مع المصلي، يعني من جملة مع المصلي فأرة المسك، فهنا تدل على المطرحين. تدل على أنه يشترط ماذا؟ أن تكون الفأرة مأخوذة من الظبي المذكى. إذا لم يكن مذكى الظبي فحينئذ فيه بأس. فيتم كلامهم ويصح التقييد، يصح التقييد. صحيح، كلام صحيح. أما إذا رجع الضمير إلى المسك، لمن رجع؟ ما أشوف ماذا تقول؟ ومعه فأرة المسك، قال فكتب لا بأس به إذا كان، يحتاج يكون عن كان المسك ذكيا، هذا يكون كلام عن المسك ما يدرك، بس موجود معه ما يتكلم عن الفأرة، فيحتمل الرجوع إلى المسك. فإذا احتمل الرجوع إلى المسك بعد يكون مسكوت عنه، لا يدل على أنه يشترط أن تكون الفأرة من أفضل المذكات. مسكوت عنه. نعم. طاهر، ذكي يعني طاهر سيدنا. هون ذكي البحر مسك. طاهر يعني ذكي يعني طاهر. فبناء عليه فحينئذ ماذا؟ حينئذ يكون لا تدل على ماذا؟ على أنه يشترط في الفأرة أن تكون من أفضل المذكات. إذا كان ذكيا يعني طاهر المسك. تصبح مجمل الرواية. لمن يعود الضمير أفتون مأجورين. فبعض يرجح أن يعود كذا، بعض للمسك. هنا تأتي الأقوال في اللغة العربية. لكن إنصافا يعني يصح اللغة العربية، يصح في كل منهما. إن لم يكن المسك أكرم باعتبار أنه يعني أولا عودوا على الضمير، أول شيء الضمير غير موجود، وأولنا وجود باعتبار أن سياق الكلام يدل عليه، وثاني هو بعيد، ثم فأرة المسك هي مؤنث والضمير مذكر، يعني قد يقال أن الأكثر إلى المسك الذي يكون إلى ماذا؟ إلى الضمير. نحن لا نريد أن نبالغ، يكفينا أنه كل ما محسن تصبح ماذا؟ مجملة. إذا أصبحت مجملة مجملة بعد لا يمكن الاستدلال بها، لأن الاستدلال مبني على الظهور. قرنتني شيخنا مبني على الظهور، الظهور ما عندنا بعد. فإذا لا يمكن تقييد صحيح على مجرد بناء على دلالتها، لا يمكن تقييدها بسبب عبد الله بن جعفر. صاحب المدارك عنده شيء أعظم من هذا. صاحب المدارك يقول أنا أريد أن أسلم معكم، يقول حتى لو قلنا بأن الضمير يعود إلى الضبط، حتى لو قلنا، يعني أخشى من هذا ما يريدون بعد، يقول حتى لو قلنا بأن الضمير في كان يعود ماذا؟ إلى الضبط، حتى لو قلنا بذلك، يقول صحيحة عبد الله بن جعفر لا تقيد صحة على الرسالة، لا تقيد. أخي ليش سيدنا؟ يقول أنا أقول لكم ليش. والرواية ماذا تقول؟ تقول لا بأس لي إذا كان ذكيا. يقول مراد أن الضبي ذكي يعني طاهر، يعني لم تعرض عليه النجاسة، يعني النجاسة العربية، يعني لا بأس إذا كان هذا الضبي، يعني الأجزاء منه لا بأس إذا لم تعرض عليها نجاسة عربية. هذا فإذا وين يدل على أنه إذا كان مذكاة كذا هو نفسه غير مذكاة كذا، فيحمل هنا ذكيا يعني لم تعرض عليه نجاسة، يعني خلاف النجاسة العربية وغير العرب هنا كذا. فإذا ما عرضت عليه نجاسة عربية، يعني نجاسة من خارج على الجلد، فلا بأس به. أما إذا عرض عليه نجاسة من خارج يكون فيه بأس. إذا لا يتكلم عن كون المذكاة أو غير. هذا الكلام من صاحب المدارك انصافا، يعني هو انصافا بعيد توعدنا. ليش؟ وليس الكلام في النجاسة العربية، لو كان نجاسة عربية لا تختص بالمسك او الفأرة، كل شيء تذكر النجاسة العربية مضر. يعني ما الخصوصية في النجاسة العربية يعني للفأرة؟ اخي شوان ما الخصوصية او للمسك؟ ما الخصوصية؟ كل شيء فيه نجاسة عرضية فيه بس مصلي أو بلان يكون فيه محظور فيه بس. ليش هذا التخصيص به؟ يدل على أنه ليس الكلام في النجاسة العرضية. وعليه فصحيحة عبد الله بن جعفر تصبح مجملة، نحن عندنا مجملة، ولكن الذي يهون الخطب كنا ساعة علي بن جعفر ليس الدال على المطلب. يعني أشكلنا عليها، قلنا ثلاث احتمالات عندنا. نعم قلنا لا، يعني من حيث أنه لا نقول أن فأر في مسك طاهر مطلقا، لأنه كنا متوقف على كون عدم جواز حمل الميت في الصلاة، وقلنا يجوز، يعني هذا متوقف على ذلك، ولابد من دفع هذا الشيء، ولازم من يدفعه. فبناء عليه صحيح علي بن جعفر لا تدل على المطلب، على طهارة الفأرة مطلقا. طيب، وصحيح عبد الله بن جعفر بعد تخصيص وتخصيص، هذا هي مجملة، ولو كانت غير مجملة لا تصح للتقييد. تفضل يا شيخ. ليش من في الروايات لو اتكلم عن الفأرة هنا؟ نعم، هو مطلقا فأرة في المسك سواء من الحي أو من الميت، هذا مطلق فقط من هذه الجهة شيخنا. ولكن يصل عن فأرة في المسك يقول كان بكيا. ما قلت يسري إليها من سعد عبد الله بن جعفر، لا، أقول سعد عبد الله بعد لا تصلح للتقييد، هي مجملة فقط، هي ليست مجملة. يعني قلنا لا، قلنا الاستدلال متوقف على عدم جواز حمل الميت، ويحتمل قلنا أن يكون مرة شبه موضوعي إذا كان احتمال تدبي كما ممكن، أو أنه مثلا فيما يعفى عنه في الصلاة تصبح مجملة من هذه الجهة. هو ليس الإجمال فيها، لأن إجمال شرع من سنة عبد الله بن جعفر صلى الله عليه وسلم، لا، إذا هي مجملة بحد ذاتها مجملة، لا من باب الشرعية. طيب، إلى هنا نعم. يعني لم يتنجس، أو إذا كان طاهرا بذاته، كما لو أخذ من المذكاة مثلا ولم يأخذ من الميت، هذا معنى ذلك. لا، بعدين نحن ما خصصنا في ذلك، قلنا النسك شيخنا قد يكون جامد وتعرض عليه نجاسة عربية شيخنا، قلنا سر أحد الاحتمالات يحتمل أن يكون النسك جامد، دم جامد، إيه يعني لا، من جملتها مطلقا، من جملتها هذا المورد، من جملتها إذا كان شيخنا جامد يعرض عليه النجاسة، فيقال إذا كان ذكي يعني طاهرا لم تعرض عليه، لا ليس عن بعيد، وبعضهم يقول أغلبه هكذا ليس بعيد. طيب، إلى هنا شيخنا الجليل، ما عندك دليل على ماذا؟ على طهارة الفأرة في المسك أصلا، ماذا نفعل؟ الإنصاف هكذا. إيه شيخنا، اسمحوا لي شيخنا، هذا أولا الوقت سوف ينتهي بعد الدرس إن شاء الله. فإذا إنصافا ماذا نقول قبل أن ننتقل إلى المسك؟ هنا بعد أن فقدنا باقي الأدلة على طهارة الفأرة، نقول نرجع إلى القواعد العامة. ما هي القواعد العامة؟ القواعد العامة هكذا، هذه الفأرة جزء من الحيوان التي كذلك الفرض، وجزء مما تحله الحياة، صحيح أم لا؟ طيب، نحن سابقا ماذا قلنا؟ قلنا أجزاء الميتة التي تحل الحياة، ماذا قلنا عنها؟ نجسة. ما يا شيخنا، نجسة، صحيح أم لا؟ طيب، نحتاج إلى مخصص لإخراج فأرة المسك. إذا أخذنا الضبي الميت ما عندنا مخصص، فمقتضى أدلة نجاسة الميت مع أجزائها تشمل الفأرة إذا أخذت من الميت. فإذا هذا خلصنا منه أن الفأرة، فأرة المسك إذا أخذت من الضبي الميت هي نجسة مثل الضبي. يبقى عندنا صورة واحدة، يبقى إذا كان حي، أما إذا أخذنا المذكرات واضحة، إذا ذكرناه واضحة، يبقى فقط صورة واحدة وهي إذا أخذت من الحي. إن قلت أيضا سابقا قلنا هكذا أنه ماذا إذا أجزاء الأجزاء إذا أخذت من الحي إذا معتد بها الأخبار لحظة. قلنا ماذا نجسي، ليش ما تقول هنا إذا الجلد يعتد بها ليش ما أقول نجسي؟ نقول هنا عندنا انصراف، ليش انصراف؟ أنا أقول لك ليش. الفأرة صحيح هي متصلة، ما أقول ليست متصلة، ولكن استعدادها ليس مثل باقي الجلود والأجزاء، بدليل أنها ما يحتاج إلى القطع تنفصل، يعني كأنما تشبه مثل الثمرة على الشجرة، ثمرة متصلة وغير متصلة، ثمرة بالشجرة بس لكنها تسقط لوحدها، ليس مثل مثلا الغصن أو الذي موجود على الشجرة يسقط وحده. فرق بينهما جدا، اتصاله يعني شديد فيه، يعني مرة يكون عنده استعداد للانفصال ومرة ما عنده استعداد. هذه الفأرة وإن كانت متصلة لكن عندها استعداد للانفصال، فكأنما والله العالم ما دل على أجزاء أنه ما ينفصل من الحي ميت منصرف إلى ما كان عنده استعداد للبقاء، إذا قطعته أنه الأليه قطع أليته أو أن الحبال الصيد أخذه. أما ما يسقط وحده مثل الثمرة أو الفأرة بحبة أو نحوها تسقط، فيمكن القول بأن أدلة أجزاء المنفصل من الحي ما دل على نجاسة يمكن أن يقال أنها منصرفة عن هذا. فتأمل، يعني تأمل قد يقال أن هذا انصراف، لكنه انصافا يمكن القول بالانصراف. هذا والحمد لله رب العالمين. يبقى عندنا المسك غدا نتكلم عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.